الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وهو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاةً وسلامًا دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تعالى: ألم يعلم بأن الله يرى؟ وقال تعالى: إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. وفي الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مر برجل وهو يعظ أخاه في الحياء، فقال: دعه، فإن الحياء من الإيمان. وفي الصحيحين من حديث عمران بن حسين رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الحياء لا يأتي إلا بخير. وفيهما عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. وفيهما عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أشد حياءً من العذراء في خدرها، فإذا رأى شيئًا يكرهه عرفناه في وجهه. وفي صحيح البخاري عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. وفي هذا قولان: أحدهما أنه أمر تهديد، ومعناه الخبر، أي من لم يستحي صنع ما شاء. والقول الثاني أنه أمر إباحة، أي انظر إلى الفعل الذي تريد أن تفعله، فإن كان مما لا تستحي منه فافعله، والأول أصح، وهو قول الأكثرين. وفي الترمذي مرفوعا: استحيوا من الله حق الحياء. قالوا: إنا نستحي يا رسول الله. قال: ليس ذاك، ولكن من استحيا من الله حق الحياء فليحفظ الرأس وما وعى، وليحفظ البطن وما حوى، وليذكر الموت والبلى، ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا، فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياء. وهو حديث حسن. وروى الطبراني والبيهقي في السنن وفي الشعب من حديث قرة بن إياس قيل لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الحياء من الدين؟ قال: بل هو الدين كله. وهو حديث حسن. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: إن الحياء والإيمان قرنا جميعا، فإذا رفع أحدهما رفع الآخر. والحديث صح موقوفا، وقد أخرجه ابن أبي شيبة، وصح مرفوعا، أخرجه الحاكم والبيهقي في الشعب. وقوله قرنا جميعا أي جعلا مقرونين، قوله فإذا رفع أحدهما رفع الآخر أي رفع منه معظمه أو كماله. وفي الحديث بيان أهمية الحياء وعلو منزلته في دين الله جل وعلا، حيث قرن مع الإيمان في قرن فهما لا يفترقان، فإذا انعدم أحدهما انعدم الآخر. وقد عد الكتاني في نظم المتناثر حديث النبي صلى الله عليه وسلم: الحياء من الإيمان، عده من المتواتر. وقال المناوي رحمه الله: عليه مدار الإسلام، من حيث إن الفعل إما أن يستحيا منه وهو الحرام والمكروه وخلاف الأولى واجتنابها مشروع، أو لا يستحيا منه وهو الواجب والمندوب والمباح وفعلها مشروع، فالحديث يتضمن الأحكام الخمسة. فإن قيل: رب حياء يمنع من قول الحق أو فعل الخير، فهذا فيه كلام لأهل العلم. لقد جاءت أم سليم رضي الله عنها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحي من الحق، فهل على المرأة غسل إذا احتلمت؟ قال: نعم، إذا رأت الماء. أخرجه البخاري. وأخرج بسنده عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. وأخرج مالك وابن ماجه بإسناد حسن عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن لكل دين خلقا، وإن خلق الإسلام الحياء. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها، فإذا رأى شيئا يكرهه عرفناه في وجهه. إذن إن قيل: رب حياء يمنع من قول الحق أو فعل الخير، كأن يحجم صاحبه عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فكيف يكون مثل هذا شعبة من الإيمان؟ فالجواب: إن مثل هذا ليس بحياء شرعي، بل عجز ومهانة، وإنما تسميته حياء من إطلاق بعض أهل العرف، من حيث إنه انقباض من خوف أن يذم، فهو يشبه الحياء وليس بحياء شرعي. فالحياء الشرعي خير كله، والحياء الشرعي لا يأتي إلا بخير. فالتغير والانكسار الذي يعتري الإنسان من خوف ما يعاب عليه، منه الشرعي الممدوح الموصوف بالسكينة والوقار، ومنه المذموم غير الشرعي. فإن كان الانقباض عن محرم فهو واجب، وإن كان عن مكروه فهو مندوب. أما الانقباض عن واجب أو مندوب فليس بحياء شرعي، ومنه انكسار النفس وانقباضها عن السؤال في العلم مع الحاجة إلى السؤال. والحياء الشرعي درجات: أعلاها أن يستحيي المتقلب في نعم الله أن يستعين بنعم الله على معاصيه. وفيه قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأصحابه: استحيوا من الله حق الحياء. قالوا: إنا نستحيي والحمد لله. فقال: ليس ذاك، وإنما الاستحياء من الله حق الحياء أن تحفظ الرأس وما وعى، وأن تحفظ البطن وما حوى، وتذكر الموت والبلى. فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياء. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على رجل من الأنصار وهو يعظ أخاه في الحياء، يعني ليكف عنه لما يزعم أن فيه من الضعف ما فيه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعه، فإن الحياء من الإيمان. أخرجه البخاري. الحياء من الحياة، ومنه الحياء للمطر، ولكنه مقصور. وعلى حسب حياة القلب تكون فيه قوة خلق الحياء، وقلة الحياء من موت القلب والروح. فكلما كان القلب أحيا كان الحياء أتم. قال الجنيد رحمه الله: الحياء رؤية الآلاء ورؤية التقصير، فيتولد بينهما حالة تسمى الحياء، وحقيقته خلق يبعث على ترك القبائح ويمنع من التفريط في حق صاحب الحق. ومن كلام بعض الحكماء: أحيوا الحياء بمجالسة من يستحيا منه. وعمارة القلب بالهيبة والحياء، فإذا ذهب من القلب لم يبق فيه خير. قال ذو النون: الحياء وجود الهيبة في القلب مع وحشة ما سبق منك إلى ربك. هو الحب ينطق والحياء يسكت والخوف يقلق. وقال السري: إن الحياء والأنس يطرقان القلب، فإن وجد فيه الزهد والورع وإلا رحلا. وفي أثر إلهي يقول الله عز وجل: ابن آدم، إنك ما استحييت مني أنسيت الناس عيوبك، وأنسيت بقاع الأرض ذنوبك، ومحوت من أم الكتاب زلاتك، وإلا ناقشتك الحساب يوم القيامة. وفي أثر آخر أوحى الله عز وجل إلى عيسى عليه الصلاة والسلام: عظ نفسك، فإن اتعظت وإلا فاستحيي مني أن تعظ الناس. وقال الفضيل رحمه الله: خمس من علامات الشقوة: القسوة في القلب، وجمود العين، وقلة الحياء، والرغبة في الدنيا، وطول الأمل. وفي أثر إلهي: ما أنصفني عبدي يدعوني فأستحيي أن أرده، ويعصيني ولا يستحيي مني. وقال يحيى بن معاذ رحمه الله: من استحيا من الله مطيعا استحيا الله منه وهو مذنب. الحياء تغير وانكسار يعتري الإنسان من خوف ما يعاب به. قال الجرجاني: هو انقباض النفس من شيء وتركه حذرا من اللوم فيه. ويقال: هو خلق يبعث على ترك القبح ويمنع من التقصير في حق ذي الحق. وقال الراغب: الحياء انقباض النفس عن القبائح وتركها. وقال المناوي: الحياء انقباض النفس عن عادة انبساطها في ظاهر البدن لمواجهة ما تراه نقصا، حيث يتعذر عليها الفرار بالبدن. وقيل: هو انقباض النفس من شيء حذرا من الملام. الحياء هو انحصار النفس خوف إتيان القبائح والحذر من الذم والسب، وخلق يبعث على ترك القبيح من الأقوال والأفعال والأخلاق. يمتنع صاحبه من التقصير في حق ذي الحق. وقيل: حقيقة الحياء خلق يبعث على فعل الحسن وترك القبيح. والحيي من صفات الرب جل وعلا، فمن صفات المولى سبحانه الحيي، كما في الحديث: إن ربكم حيي كريم يستحيي من عبده. ومعناه على هذا المبالغ في الحياء. وحياء الرب تبارك وتعالى من عبده نوع آخر لا تدركه ولا تكيفه العقول، فإنه حياء كرم وبر وجود. فإنه تعالى كريم يستحيي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا، كما في الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والحياء فطري غريزي ومكسوب. فأما الفطري الغريزي فهو خلق وجبلة خلق الله عليها عبده، وهو يكف عن القبائح والشنائع ويحث على مكارم الأخلاق، فهو من خصال الإيمان بهذا الاعتبار. قال الجراح بن عبد الله الحكمي: تركت الذنوب حياء 40 سنة ثم أدركني الورع. وقال غيره: رأيت المعاصي نذالة فتركتها مروءة فاستحالت ديانة. النوع الثاني المكتسب من معرفة الله ومعرفة قدره العظيم، فهذا من أعلى خصال الإيمان، لأنه يقرب العبد من الرب ويوجب أعلى مراتب الإحسان. فهذا النوع ينشأ من رؤية نعم الله العظمى ورؤية تقصير العبد في أداء شكرها والقيام بحقها. فإن قيل: كيف يعتبر الحياء الغريزي الموهوب من الإيمان مع أنه موهوب لا دخل للعبد في اكتسابه؟ والله جل وعلا يقول: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. فالجواب ما نقله النووي عن القاضي عياض رحمهما الله: وإنما جعل من الإيمان لأنه قد يكون تخلقاً واكتساباً كسائر أعمال البر، وقد يكون غريزةً، ولكن استعماله على قانون الشرع يحتاج إلى اكتساب ونية وعلم، فهو بذلك يكون من الإيمان، ولكونه أيضاً باعثاً على أفعال البر ومانعاً من المعاصي، والوسائل لها حكم المقاصد. فهو من الإيمان من حيث كونه باعثاً على امتثال المأمور واجتناب المحظور. وحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، شامل لكلا النوعين، الفطري الغريزي والمكتسب. وهناك تقسيم آخر للحياء باعتبار من يستحيا منه: حياء من الله، وحياء من الناس، وحياء من النفس. فالأول وهو الحياء من الله يكون بامتثال الأوامر الإلهية، وهو ينشأ من صحة الدين وقوة اليقين، وهو المراد بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحياء شعبة من الإيمان، كما في الصحيحين. والحياء من الناس يكون بكف الأذى وبذل الندى، روى حذيفة وروي عنه أنه أتى الجمعة فوجد الناس قد انصرفوا، فتنكب الطريق عن الناس وقال: لا خير في من لا يستحيي من الناس. وينشأ من كمال المروءة وحب الثناء والذكر الجميل. والحياء من النفس العفة وصيانة الخلوات وحفظ القلوب والجوارح من التصرف في السر بما يشين في العلانية، بل يتشابه سره وعلانيته. قيل: من عمل في السر عملاً يستحيي منه في العلانية فليس لنفسه عنده قدر. وللحياء فضائل كثيرة منه أنه من صفات الملائكة. قال النبي صلى الله عليه وسلم في حق عثمان رضي الله عنه: ألا أستحيي من رجل تستحيي منه الملائكة؟ رواه مسلم. والحياء من صفات الأنبياء، إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى. وكذلك إن موسى كان رجلاً حيياً ستيراً لا يرى من جلده شيء استحياءً منه، وكان نبينا صلى الله عليه وآله وسلم أشد حياءً من العذراء في خدرها. وقال صلى الله عليه وسلم في حديث الإسراء والمعراج: سألت ربي حتى استحييت. والحياء من صفات الصالحين، قال إبراهيم النخعي: لو كنت في من قاتل الحسين ثم أدخلت الجنة لاستحييت أن أنظر إلى وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسمع الإمام أحمد رجلاً يقول: إذا ما قال لي ربي: أما استحييت تعصيني وتخفي الذنب من خلقي وبالعصيان تأتيني؟ فدخل الإمام أحمد إلى الدار وأخذ يردد هذا القول يبكي، وهو من صفات العرب، كما قال أبو سعيد لرجل كافر فر منه في المعركة: ألا تستحي؟ ألست عربياً؟ ألا تثبت؟ فثبت الرجل فقتله أبو سعيد، وهو في الصحيحين. وقال أبو سفيان قبل إسلامه لهرقل: فوالله لولا الحياء من أن يأثروا علي كذباً لكذبت عنه. ومن ذلك قول عنترة: وأغض طرفي إن بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مأواها. وقال حاتم الطائي: إذا ما بت أختل عرس جاري ليخفيني الظلام فلا خفيت أفضح جارتي وأخون جاري فلا والله أفعل ما حييت. وفي الإسلام قال مسكين الدارمي: ناري ونار الجار واحدة، وإليه قبلي تنزل القدر، ما ضر جاري إذ أجاوره ألا يكون لبيته ستر. أعمى إذا ما جارتي خرجت حتى يواري جارتي الخدر. والحياء شعبة من شعب الإيمان كما قال رسول الله، ولا يأتي إلا بخير كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والحياء يمنع من ارتكاب المعاصي. قال بعض الحكماء: من كساه الحياء ثوبة لم ير الناس عيبة. وليس لمن سلب الحياء صاد عن قبيح ولا زاجر عن محظور، فهو يقدم على ما يشاء ويأتي ما يهوى. وبهذا جاء الخبر: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. وليس هذا القول إغراءً بفعل المعاصي عند قلة الحياء كما توهمه بعض من أهل الجهل الذين لا يفهمون معاني الكلام ولا مواضعات الخطاب. في مثل هذا الخبر قال الشاعر: إذا لم تخش عاقبة الليالي ولم تستحي فاصنع ما تشاء، فلا والله ما في العيش خير ولا الدنيا إذا ذهب الحياء. يعيش المرء ما استحيا بخير ويبقى العود ما بقي اللحاء. وقال آخر: إذا لم تصن عرضاً ولم تخش خالقاً وتستحي مخلوقاً فما شئت فاصنعي. إذا ذهب الحياء أتى كل قبيح، كما قال الرئيس الفرنسي عن دين الإسلام العظيم: إن الإسلام في أزمة. وزيرة العدل في حكومته تقدمت بدعوى إلى المحكمة من أجل إثبات نسب ابنتها، حيث كان يعاشرها ثمانية من الرجال في وقت واحد، فهي تريد أن تعرف من أبو ابنتها. ويقول: الإسلام في أزمة، بل أنت المأزوم أيها المسلمون. لن تراعوا ولا تلتفتوا، دينكم دين الله، لا يضره تخرص متخرص ولا حمق أحمق. كان سلفكم الصالحون إذا حاصروا حصناً وصعص عليهم شهوراً وصعد على ظهر الحصن من يسب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم استبشر المسلمون بقرب الفتح وفتح الحصن، فمن اعتدى على الإسلام وقال إن فيه أزمة أو ما أشبه فنحن نفرح، لأن هذا دليل قاطع على قرب زواله وانتهاء أمره، ويكفي الله رب العالمين المسلمين شره. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن الحياء هو خلق الإسلام، كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والمعاصي تذهب الحياء. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: من عقوبات المعاصي ذهاب الحياء الذي هو مادة حياة القلب، وهو أصل كل خير، وذهابه ذهاب الخير أجمعه. فقد جاء في الحديث: الحياء خير كله، والمقصود أن الذنوب تضعف الحياء من العبد، حتى ربما انسلخ منه بالكلية، حتى إنه ربما لا يتأثر بعلم الناس بسوء حاله ولا باطلاعهم عليه، بل كثير منهم يخبر عن حاله وقبح ما يفعل، والحامل له على ذلك انسلاخه من الحياء. وإذا وصل العبد إلى هذه الحال لم يبق في صلاحه مطمع، وإذا رأى إبليس طلعة وجهه حيا وقال: فديت من لا يفلح، ومن لا حياء فيه ميت في الدنيا شقي في الآخرة. وبين الذنوب وقلة الحياء وعدم الغيرة تلازم من الطرفين، وكل منهما يستدعي الآخر ويطلبه حثيثا. ومن استحيا من الله عند معصيته استحيا الله من عقوبته يوم يلقاه، ومن لم يستحي من معصيته لم يستحي الله من عقوبته. وأما أقسام الحياء فقد قال ابن القيم رحمه الله: قسم الحياء إلى 10 أقسام: حياء جناية، وحياء تقصير، وحياء إجلال، وحياء كرم، وحياء حشمة، وحياء استحقار النفس يعني استصغارها، وحياء محبة، وحياء عبودية، وحياء شرف وعزة، وحياء المستحيي من نفسه. فأما حياء الجناية فمنه حياء آدم عليه السلام لما فر هاربا في الجنة، قال الله تعالى: أفرارا مني يا آدم؟ قال: لا يا رب، بل حياء منك. وحياء التقصير كحياء الملائكة الذين يسبحون الليل والنهار لا يفترون، فإذا كان يوم القيامة قالوا: سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. وحياء الإجلال وهو حياء المعرفة، وعلى حسب معرفة العبد بربه يكون حياؤه منه. وحياء الكرم كحياء النبي صلى الله عليه وسلم من القوم الذين دعاهم إلى وليمة زينب وطولوا الجلوس عنده، فقام واستحيا أن يقول لهم انصرفوا. وحياء الحشمة كحياء علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المذي لمكان ابنته منه. وحياء الاستحقار واستصغار النفس كحياء العبد من ربه عز وجل حين يسأله حوائده، احتقاراً لشأن نفسه واستصغاراً لها. وقد يكون لهذا النوع سببان: أحدهما استحقار السائل نفسه واستعظام ذنوبه وخطاياه، والثاني استعظام مسؤوله وهو المولى جل وعلا. وأما حياء المحبة فهو حياء المحب من محبوبه، حتى إذا خطر على قلبه في غيبته هاج الحياء من قلبه وأحس به في وجهه ولا يدري ما سببه. وأما حياء العبودية فهو حياء ممتزج من محبة وخوف ومشاهدة عدم صلاح عبوديته لمعبوده وأن قدره أعلى وأجل، فعبوديته له توجب استحياء منه لا محالة. وأما حياء الشرف والعزة فحياء النفس العظيمة الكبيرة، إذا صدر منها ما هو دون قدرها من بذل أو عطاء أو إحسان فإنه يستحيي مع بذله حياء نفس وشرف وعزة. وأما حياء المرء من نفسه فهو حياء النفوس الشريفة العزيزة الرفيعة، من رضاها لنفسها بالنقص وقناعتها بالدون، فيجد نفسه مستحيياً من نفسه حتى كأن له نفسين يستحيي بإحداهما من الأخرى، وهذا أكمل ما يكون من الحياء. فإن العبد إذا استحيا من نفسه فهو من أن يستحيي من غيره أقدر. إن الحياء ورؤية الآلاء أي النعم ورؤية التقصير، ويتولد من بين رؤية الآلاء والنعم ورؤية التقصير في حق ذي الحق، يتولد من بينهما الحياء، فيتولد الحياء من التعظيم المنوط بالحب. نسأل الله رب العالمين أن يرزقنا الحياء منه جل وعلا ومن عباده ومن النفس، وأن يجعلنا من الصالحين المقبولين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.